بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر، وغندر لقب اسمه محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: أمحه، أي أمحو محمد الرسول الله. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. القراب هو بيت السيف، المكان الذي يوضع فيه السيف، بمعنى أنهم لا يدخلوا مكة شاهري السيوف، بل يدخلون مكة وسيوفهم كل سيف في قرابه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. في النسخة عندنا سقط بين في الحاشية، لا يصح إلا بهذا المذكور في الحاشية، أما في هذه النسخة قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، وهذا لا يستقيم، فليست خالتها تحت علي، إنما خالتها تحت جعفر. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الباب في كتاب الصلح، بمعنى أن المصلح بين الناس كيف يكتب الصلح، الصلح بين فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، يعني هل يكتفي بقوله هذا الصلح بين فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، أو لا بد أن ينسب هؤلاء المصطلحين إلى قبيلة، إلى نسب، إلى بلد، هذا من صلح عليه فلان ابن فلان من بلدة كذا من قبيلة كذا وكذا. هذا الذي أراد البخاري رحمه الله أن يبينه بهذا الباب. والحاصل من ذلك أنه إذا كان سيحصل لبس، إذا لم تحصل نسبة لهذا الشخص سيحصل التباس، كان يكون ليس إنسانا مشهورا، فإذا قال هذا من صالح عليه فلان ابن فلان فلان ابن فلان، ربما مع مرور الأيام والليالي ومرور السنين لا يعلم منه لكونه ليس مشهورا، فهذا يجب أن يكتب ما يعرف به، إما اسم بلده أو اسم قبيلته أو نحو ذلك من أوصافه التي يعرف بها. أما إذا كان الإنسان مشهورا معروفا بين الناس ولو ذكر فقط فلان ابن فلان، أو ذكر اسما واحد من أسمائه ونسبه إلى ما هو مشهور به، فهذا لا يجب أن يكتب أكثر من ذلك. والقصد من ذلك أي حتى تحفظ هذه الوثائق التي حصل فيها الصلح، حتى تحفظ هذه الصكوك وتعرف لأهلها وأصحابها، لا تضيع عنهم. بخلاف إذا لم يحصل نسبة، ربما إذا تطاول الزمان لا يعرف بعد ذلك من هو هذا الشخص. هكذا حتى الشهود الذي يكتبهم الإنسان شهد على هذا فلان ابن فلان، ينبغي أن يوضح هؤلاء الشهود وينسبهم إلى ما يعرفون به. سبحان الله، قد يكون هذا الشخص اليوم يعيش في هذا البلد، بعد 50 سنة يعيش في بلد آخر، لا يعرف من هو في هذا البلد، فيوضح ذلك حتى لا يحصل لبس. والقصد منه الحفاظ على حقوق الناس والحفاظ على ما تم عليه الصلح. قال الحافظ: قال قوله كيف يكتب هذا من صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه، فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك، لا يصير لازما. وأما قول الفقهاء يكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه، فهو حيث يخشى اللبس إذا خشي حصول التباس بعد ذلك بهذا الاسم، وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب. وهذا تنبيه جيد من البخاري رحمه الله بهذا الباب. والشاهد منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معروفا مشهورا كتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، أو هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله، معروف محمد ابن عبد الله الذي قاض بهذا القضاء منه. قوله هنا في الحديث في الطريق الثانية لما قال علي لا والله لا أمحوك أبدا، أولا علي رضي الله عنه كما قال العلماء فهم أن هذا الأمر ليس على سبيل الإلزام له، وإلا لم يكن له ليخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله. جاء في رواية أيضا في البخاري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن الكتابة فكتب. استشكل هذا بعضهم كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قال الله عز وجل عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي ما كنت تقرأ ولا تكتب، إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت كاتبا قارئا. فقوله هنا فكتب، قال بعض العلماء هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أقدره على الكتابة وليس كاتبا، فقالوا حصل هذا منه على سبيل أنه أمر خارج عن العادة، خارق من خارق العادة، كمعجزة له وآية من آيات عليه الصلاة والسلام أنه كتب في صلح الحديبية وهو لا يحسن الكتابة. وقال بعضهم فكتب أي أمر عليا، أعاد عليه الأمر أن يكتب، إنه هو محاها بيده. جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرني إياها، أي أرني كلمة رسول الله لأنه لا يقرأ، فأراه إياه فمحاها بيده، فكان المحو منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لعلي اكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله، فمحى كلمة رسول الله والكتاب كتب علي. وهذا كما يحصل، قال في الحديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل، كتب كتابا إلى المقوقس، كتب كتابا إلى فلان ابن فلان، ومعنى كتب أي أمر بكتابته ليس هو الذي كتب. قالوا فهذا الحديث من هذا الباب، فأخذ رسول الله الكتاب فكتب، أي محى تلك الكلمة وأمر عليا أن يكتب. فهذان محملان من أهل العلم، من حمله أنه على سبيل المعجزة لا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن المراد كتب أمر علي، وذهب بعض العلماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قرأ وكتب، وإنما حين بعثه الله لم يكن يقرأ ولا يكتب. قال ويدل عليه لفظ الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي من قبل نزول القرآن، ولا تخط به، أي فبعد ذلك قرأ وكتب، ولكن هذا القول ليس بقوي. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أميا ومات أميا، مات أميا لم يقرأ ولم يكتب. وردت في ذلك أنه تعلم القراءة والكتابة أحاديث ضعيفة، لكن إما أن يقال إنه ما كتب بمعنى أمر عليا أن يكتب هو الذي محاها بيده، لأنه قال له أرني إياها، أي أين هذه الكلمة في الورقة، فأرى إياها فمسحها محاها. أو يقال إن هذا حصل له الأمر على سبيل المعجزة، فلا يصح إطلاق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. ولذا لما تكلم أبو الوليد الباجي من علماء الأندلس من علماء المالكية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، أنكر عليه علماء الأندلس، بل كفره بعضهم، وهو إمام قليل من أئمة الدين رحمه الله، لكن قالوا كيف يقول إن النبي يكتب، كذب القرآن. فجمعهم الأمير للمناظرة بين يديه، فأتى أبو الوليد الباقي رحمه الله بمثل هذه الروايات التي هي روايات صحيحة أنه كتب، فأفلجهم بذلك. لكن كما سبق أنه إن كتب يكون هذا على سبيل المعجزة له، وإلا لم يكن كاتبا عليه الصلاة والسلام. أخن يقول زكاة الفطر إذا أخرها الإنسان إلى بعد صلاة العيد فهل تسقط عنه أم أنه يفرقها بعد الصلاة وإن لم تجزئه؟ لا، واجب عليه أن يفرقها، وهو آثم على تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد، مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ها؟ الناسي ليس بمؤاخذ، إذا نسيها لا يؤاخذ، لكن يجب عليه أن يخرجها بعد صلاة الله، ويعتني الإنسان بهذا الأمر، لأنه إذا غفل عنها سينساها، لكن يجهزها ولو قبل العيد بيوم أو يومين، يجعلها أمام وجهه حتى إذا جاء وقتها أخرجها. أخن يقول إذا أردت أن أعتكف يوم الجمعة فقط فمتى يبدأ وقت الاعتكاف؟ قبل أذان الفجر. إذا أردت تعتكف يوم الجمعة لا يؤذن الفجر إلا وأنت في المسجد. ويقول ما حكم الصلاة وأكمام الثوب معطوفة إلى المرفق أي مكفوتة؟ الصلاة صحيحة، ولكن هذا منهي عنه. جاء في حديث ابن عباس قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكفت ثوبا ولا شعرا، أي في الصلاة. فكفت الثوب سواء كان الكم أو غير الكم في الصلاة منهي عنه، كذلك كفت الشعر منهي عن إذا كان له شعر طويل. بعضهم ذكر علة في ذلك، قال حتى إذا سجد الإنسان يسجد الإنسان وما عليه، يسجد شعره، تسجد ثيابه، لا تكون مكفوتة مرفوعة. والقصد أن هذا منهي عنه سواء صح هذا التعليل أو لا. ابن عباس رأى رجلا يصلي وقد كفت شعره، فقام إليه ابن عباس، لم يمهله، قام إليه وهو في الصلاة فحل شعره. فلما فرغ ذلك الشاب من الصلاة غضب، قال ما لك ولشعري ابن عباس؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة. ويقول شخص يقوم بتسوية الصفوف هل فعله جائز؟ أما إذا كان إماما فواجب أن يسوي الصفوف، وإذا كان مأموما إذا كان المسجد بعيد يعني عن الإمام كان يكون الصفوف كثيرة ولا يستطيع الإمام تسويتها كلها، لا بأس أن يخرج بعض المأمومين من الصف يسوي الصف الذي هو فيه. فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه حين كبر في السن كان يأمر بعض المأمومين أن يسوي صفوف المصلين، وهكذا إذا احتيج إليك أن يكون المسجد كبيرا يصعب على الإمام يسوي كل الصفوف، وخرج بعض المصلين من الصف يسوي الصف قبل تكبيرة الإحرام فلا بأس. ويقول تكبيرة الانتقال متى تقال؟ تقال أول ما ينتقل الإنسان من الركن، ليس معنى حين يصل إلى الركن الثاني يكبر، لفهي تكبيرة الانتقال ليست تكبيرة الوصول إلى الركن الثاني. فأول ما يركع يكبر، أول ما يسجد يكبر، أول ما يقوم من السجود يكبر، ليس معنى أن إذا استوى قائما كبر تكبيرة الرفع من السجود، وهكذا إذا وصل إلى الركوع صار راكعا كبر، لا، فهي تكبيرة انتقال. ولكن في نفس الوقت أيضا المأمومون لا يسابقون الإمام، إذا كبر لا يركعون قبله، إذا كبر وهو يريد القيام من السجود لا يقومون قبله. أخوني يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر دقيق وكم على كل فرد؟ نعم يجوز إخراجه دقيق، لأن الدقيق هو متحلل من البر، فهو أصله البر. أو إذا كان طحينا لغير البر أيضا مما يأكله الناس يجوز أيضا، طحين للشعير أو طحين للذرة أو نحو ذلك يجوز ذلك. ويخرج منه يكون على الشخص بالوزن حتى يضبط نحو 2.5 كيلو، كل شخص يخرج عنه 2.5 كيلو. مثلا هذا الكيس الدقيق الذي هو 50 كيلو يجزئ عن 20 فردا، هذا الكيس الذي هو أصغر من نصف الكيس يجزئ عن 10، وهكذا. ولو زاد شيء يسير يعني شيء يسير يكون صدقة عنه. أخ يقول رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ما زالت في بيت أبيها، فهل يخرج الزوج عنها زكاة الفطر أم على أبيها إذا كان ما زالت في عدتها؟ فهي على زوجها لأنها لا تزال زوجة له. وإذا كانت قد انتهت عدتها فهي على أبيها. ها؟ لكن الأصل هذا، أما إذا لم يدخل بها فهي مباشرة أول ما تطلق تصير بائنا منه، ليس عليها زكاة. أخ يقول هل يجوز إعطاء الأطفال من الزكاة؟ الأصل أن الطفل مكفي براعيه الذي يقوم عليه، فإذا أراد أن يعطي الزكاة يعطيها لوليه وراعيه، لأن على وليه كفايته. لكن لو كان مثلا الطفل متفرغا في مكان يطلب فيه العلم، يحتاج يشتري الكتاب أو الدفتر أو الحبر أو نحو ذلك، وقد يكون بعيدا عن أبيه وأعطاه فلا بأس. أخ يقول هذه الليلة ليلة 27 وهي من ليالي الوتر وهي أرقى ليالي ليلة القدر، فنريد نصيحة لنا جميعا بالاجتهاد وعدم الفتور وضياع الوقت، وأيضا بالدعاء للمسلمين وأن يرفع الله الابتلاءات إلى آخره. وهذا تنبيه جيد أن الليلة ليلة عظيمة، وهي أرجى ما يكون في ليالي القدر، بل كان أبي بن كعب يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27. وجاء في حديث معاوية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. فالليلة أرجى ما يكون في ليلة القدر، ينبغي أن تستغل الليلة بالذكر لله من غروب الشمس، بالدعاء، بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27 لم يبقي أحدا من أهل البيت إلا أيقظه، الصغير والكبير، وبدأ الصلاة من بعد العشاء مباشرة إلى قريب الفجر، حتى قال الراوي للحديث قال: حتى ما كدنا أن ندرك الفلاح، أي السحور. فهي ليلة فاضلة مباركة، ليلة واحدة في السنة يجتهد فيها الإنسان، يتعب في طاعة الله، ينصب بين يدي الله جل وعلا في صلاته، في دعائه، في قراءته. ولا يدري الإنسان يدركها مرة أخرى أو لا. وهكذا كل هذه الليالي الفاضلة، فهي ليلة اجتهاد ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه، سواء كان من المعتكفين أو من غير المعتكفين، يتناول شيء من طعامه ثم يقبل على ذكر الله والدعاء والصلاة. وإن شاء الله الليلة نقدم الصلاة، نصلي العشاء ونرتاح قليلا ونصلي عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله التاسعة والنصف إن شاء الله، بحيث أن الإنسان بعد صلاة العشاء يتهيأ، يتوضأ، يترتب شيئا من أمره، ثم نقوم إلى الصلاة. أخي يقول: هل سيفتح مصلى النساء لكي يلتمسنا الخير مع الناس في هذه الليلة؟ إن شاء الله نعم يفتح، يصلين مع الناس، ولكن من عنده أطفال ينصح أهله بالبقاء في البيت، تحضر النساء بدون أطفال تصلي. أخني يسأل يقول: ما حال حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه في صحيح مسلم؟ طول صلاته وقصر خطبته دليل فقه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.